الضمير المنقولة التي يتركها المتوفى. يعني ما له علاقة لا بالخيول ولا بالدماغ ولا بشكل آخر إطلاقا. موضوع الأموال المنقولة وغير المنقولة. الأموال المنقولة نقد بضائع مشاكل بل غير المنقولة عقارات بكل أشكالها التي يتركها المتوفى. إذا علاقتنا في علم الفرائض مع تركة الأموال. مع تركة الأموال. الأمور إذن الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يتركها المتوفى. استمداده قلنا الكتاب والسنة واجتهاد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. هذه يعني مقدمة أساسية في معرفة هذا العلم. طبعا إذا أتينا إلى الرحبية بعد أن ذكر الإمام الرحبي المقدمة، والمقدمة هي عبارة عن حمد لله وثناء عليه وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بيان إلى أن هذا العلم علم ينبغي أن يهتم به المسلمون، فهو أول علم يفقد، وأنه حظي به سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وأن الإمام الفرضي نحى مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في وضع هذه البرجوزة وهي 175 بيتا. يبدأ بعدها مباشرة بأسباب الميراث. أسباب الميراث. حتى يكون هناك ميراث بين شخصين لابد من توفر ثلاثة أسباب أو توفر سبب من ثلاثة أسباب. يقول الرحبي: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. إذا الأسباب أول سبب النكاح. السبب الثاني الولاء. السبب الثالث النسب. ما المقصود بالنكاح؟ المقصود بالنكاح عقد الزوجية الصحيح وإن لم تعقبه أو يعقبه دخول أو خلوة. يعني لو أن إنسانا عقد عقده على فتاة تم العقد، واحد منهم مات ميت، فرحته من الهم يرقه ما خلاله. تم العقد بين رجل وامرأة، تم العقد منهم، مات أحدهما، الآخر صار وارثا له. تم العقد، مات أحدهما، الآخر وارثا له، وإن لم يكن هناك دخول أو خلوة. هذا جانب. جانب آخر: أو كانت المرأة مطلقة طلاقا رجعيا وما تزال في العدة. المرأة مطلقة طلاقا رجعيا وما تزال في العدة. طيب ليه؟ قال: لأنه في الطلاق الرجعي يملك الزوج مراجعة زوجه، فعقد الزوجية لم ينفصل بعد. عقد الزوجية لم ينفصل بعد. لذلك لو مات الزوج والمرأة ما تزال في عدة الطلاق فترث منه، وإن ماتت هي وهي في أثناء عدة الطلاق الرجعي فإنه يرث منها. إذن هذا هو السبب الأول من أسباب النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم تعقبه خلوة أو دخول، أو كانت المرأة مطلقة طلاقا وما تزال في العدة. هذا السبب من أسباب الحجز. السبب الثاني وهو الولاء. هذا السبب الآن هو معلق. ما هو الولاء؟ هو علاقة حكمية. هو علاقة حكمية بين المعتق والمعتق. المعتق مين؟ السيد. من زمان تعرفوه كان في هناك طبقة أسياد طبقة عبيد. العبد المملوك إذا اعتقه سيده ثم مات العبد وليس له وارث من أهله، من يرثه؟ سيده الذي اعتقه. دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. إنما الولاء لمن أعتق. طبعا وهذا من الأمور التي وضعها الإسلام من أجل أن يشجع على تحرير العبد ولا عكس. يعني لو مات السيد فعبده المعتق لا يرث. إنما الولاء لمن أعتق. طبعا اليوم باعتبار انتهى زمن العبيد مع هذا شكل معين غير موجود. إذا هو علاقة حكمية بين المعتق والمعتق. المعتق هو السيد والمعتق هو العبد. فإذا مات العبد بعد أن اعتقه سيده وليس له وارث من أهله، من يرثه؟ سيده الذي أعتقه. السبب الثالث النسب. النسب هو قرابة سببها الولادة. احنا بنعرف القرابة بثلاث انواع: قرابة النسب، وقرابة المصاهرة، وقرابة الرضاع. اخوك في النسب يرثك وترثه، اخوك في الرضاع لا يرثك ولا ترثه. والمصاهرة ليست من أسباب الإرث. المصاهرة يعني صهرك زوج ابنتك، صهرك زوج عمتك، زوج خالتك، زوج أختك، ليس بينك وبين النسب. في قرابة هي قرابة المصاهرة لكنها لا تورث. إذا حتى يكون هناك إرث لابد من توفر سبب من ثلاثة، واحد من الثلاثة: النكاح والولاء والنسب. لذلك الرحم ماذا قال؟ أسباب ميراثي وراء ثلاثة، كل يفيد ربه سيده أو قريبه الميراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. أي أسباب؟ طيب وجد سبب علاقة زوجية أو نسب قرابة سببها الولادة، هل يتم التوارث مباشرة؟ لا، قد يكون هناك مانع يمنع من الميراث. ما هي الموانع؟ نأتي، أنا مش عاوز أكتبه من الحال. على فكرة أنا مالي شيء مشي خلاص. موانع الإرث. يقول الرحمي: ويمنع الشخص من الميراث بعد عدد الأسباب الثلاثة. قال: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث متعلة: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين. الرق كمان هذا الآن غير موجود معلق. الرق لو أن إنسانا كان مملوكا لشخص ما، متى والد هذا الرقيق؟ هل يرث منه؟ لا. ليه؟ قال لأن المملوك لا يملك شيئا. لو هالعبد هذا عطيناه ميراث أبوه، المال هياخذه مين؟ سيده. ولا علاقة بين والد العبد أو قريبه وبين سيده، فالمملوك لا يملك. هذا هو المانع من موانع الإرث. المانع الثاني القتل. المقصود بالقتل قتل الوارث لمورثه. واحد قتل أباه يحرم من ميراثه، قتل أخاه يحرم من ميراث أخيه، قتل زوجته يحرم من ميراث زوجته. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا. لكن الأئمة الفقهاء رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في ماهية هذا القتل. الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه والإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه قالوا: القتل الذي يمنع من الميراث هو القتل الذي أوجب قصاصا أو كفارة. القتل الذي يوجب القصاص هو القتل العمد أو شبه العمد، والقتل الذي يوجب الكفارة القتل الخطأ أو ما جرى مجرى الخطأ. هذا رأي الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه. حجتهم في ذلك أنه حيث ترتبت العقوبة شرعا يكون هناك الحرمان من الميراث. الله جعل في القتل العمد في قصاص في عقوبة، القتل الخطأ كمان في عقوبة، فدية مسلمة إلى أهله وصيام شهرين تتبع عليه. الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال: القتل بكل صوره وأشكاله، عمل خطأ، شهد شهادة، نفذ حكما، بكل صوره، ولو أشار إشارة أدت هذه الإشارة إلى موت هذا الإنسان أو الحكم عليه بالقتل حرم من الميراث. أخذ القول بالعرف مثل ما أخذ قوله تعالى في نواقض الوقوف: أو لامستم النساء. لمس المرأة عند الإمام الشافعي بكل صوره وأشكاله، بقصد بغير قصد، بشهوة بغير شهوة، هو ناقض كل. كذلك في القتل قال بكل صوره. الإمام مالك قال: القتل الذي يمنع من الميراث هو القتل العمد العدوان، يعني قتل عامدا متعمدا معتديا، قتل عامدا متعمدا معتديا حرم من ميراث مورثه. وإلى مذهب الإمام مالك رضي الله عنه ذهب قانون الأحوال الشخصية السورية. القتل العمد العدوان، هذا هو المانع الثاني من موانع المانع الثالث اختلاف الدين. يعني لو أن رجلا تزوج غير مسلمة كتابية نصرانية أو يهودية لا يرث منها ولا ترث منها، لأن الميراث ولاء وخصام. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى، ملتين مختلفتين ما يتوارث بيناتهم. وحديث آخر: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إلى قديم لا يتوارث أهل ملتين شتى، ملتين مختلفتين. طبعا الإسلام ملة وما عداه ملة، هذا عند جمهور الفقهاء. إذا المانع الثالث من موانع الإرث خلاف الدين، يعني زوجة مسلم وزوجته نصرانية لا يرث منها ولا ترث منها. طبعا عند الأحناف، عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، في هناك مانعين آخرين، الردة، بدنا ناخذها على طرف للمعلومة، واختلاف الدار. الردة، المرتد عند الأحناف يقولون أن المرتد يورث ماله الذي جمعه قبل ردته، وما جمعه بعد ردته لا يورث، اختلاف الدين. جمهور الفقهاء المرتد لا يرث ولا يورث، فهو داخل تحت اختلاف الدين. اختلاف الدار عند الأحناف هذا بين غير المسلمين، يعني النصراني الذي يعيش في دار الإسلام لا يرث من أخيه الذي يعيش في دار الكفر، والعكس صحيح. ليه؟ قال حتى لا ينتقل المال من دار الإسلام إلى دار الكفر. طيب دار الكفر إلى دار الإسلام؟ قال من باب المعاملة بالمثل، هذا عند الأحناف. أما عند جمهور الفقهاء رضي الله تعالى عنهم أن المسلمين يتوارثون فيما بينهم أينما كانوا، وغير المسلمين يتوارثون فيما بينهم أينما كانوا. هذه هي موانع الإرث. إذا الرحبي قال: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل الثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. للمعلومة أيضا لا بد للإرث من أركان، تسمى هنا تعني بمقدماتها أركان الإرث. الركن الأول مورث، والركن الثاني وارث، والركن الثالث الموروث. طبعا لا بد من توفر هذه الثلاثة أركان الإرث: مورث وهو المتوفى، الوارث وهو قريبه الذي يرثه، والموروث هو المال المتروك. أيضا هناك شرائط للإرث، شرائط الإرث. الشرط الأول وهي أربعة طبعا: موت المورث حقيقة أو حكما كالمفقود، طبعا الإنسان إذا لم يموت لا يجوز أن يورث ماله، قال هذا موت المورث حقيقة أو حكما كالمفقود. المفقود من هو؟ هو الذي خرج ولم يعد، انقطع خبره. طبعا هنا لا يقسم ماله، لا يورث حتى يحكم القاضي بموته، والقاضي لا يحكم بموته إلا إذا غلب الظن على موته. إذا الشرط الأول: موت المورث حقيقة أو حكما كالمفقود. الشرط الثاني: حياة الوارث عند موت المورث حقيقة أو حكما كالجنين. حياة الوارث عند موت المورث، واحد مات مثلا، الإنسان مات قبل أبيه، يرث من أبوه؟ لا يرث من أبيه. حياة الوارث عند موت المورث حقيقة أو حكما كالجنين، يعني واحد توفي وزوجته حامل في بطنها ولد، هذا الجنين الذي في بطنها حكما يعتبر حيا، حكما يعتبر حيا، ونصيبه في التركة كنصيب أخيه الكبير تماما، لكن لا يستحق ميراثه إلا إذا نزل من رحم أمه حيا. دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود ورث. إذا استعل أي نزل حياً. فلو نزل حي ولو إلى حضات وبعدين مات يرث ثم يورث. صارت المسألة مسألة مناسقة. صارت المسألة مسألة مناسقة، وسيأتي معنا بحث المناسقة في الدروس القادمة إن شاء الله. المفقود هو يبنى يعني أن يحدث موته بناء على غلبة الظن. هناك من الفقهاء من يقول إذا مات أقرانه أو مات جيله، هذا يعني مما يقوله الفقهاء رضي الله تعالى عنه. طبعا القاضي أو الحاكم لا يحكم بموت المفقود إلا إذا ترجع لديه الموت. نعم.
هل يرث المفقود يرث؟
طبعاً طالما لم يحكم بموته فهو على اعتبار وجوده هو حي.
قرأت أنا عند الحنفية الفقدان حجة في الدفع لا في الرجع، يعني إذا يورث ولا يرث، أو بالأحرى نعم يورث ولا يرث،
يرث ولا يورث، يحتفظ بنصيبه على أنه حي، يعطى الوراثة أقل النصيبين ويحتفظ للمفقود بنصيبه، ويبقى هذا النصيب موقوفا إلى أن يتبين حاله. فإن حكم بموته طبعا فكان موته قبل موت مورثه لا يستحق شيئا من الميراث لأنه لم يكن حيا عند موت المورث، وإن كان موته بعد موت مورثه
انتقل الورث
فيعتبر وارثا. أما إذا جهل موته فلا يرث، لأن الشرط حياة الوارث عند موت المورث. فلو أن إنسانين ماتا بحادث مثلا لا سمح الله، أخوين في سيارة، أو أب وابنه في سيارة، أو في غرق، أو في حريق، أو ما علمنا من مات منهما أولا، لا توارث بينهما. إذا لابد من تحقق الشرط الأول موت المورث، حياة الوارث عند موت المورث. الشرط الثالث عدم وجود مانع من موانع الإرث. شو هي الموانع؟ رق وقتل واختلاف دين. الشرط الرابع وجود سبب من أسباب الإرث. شو هي الأسباب؟ نكاح ولاء ونسب. فإذا تحققت هذه الشرائط الأربعة كان هناك إرث بين الوارث ومورثه. إذا عرفنا تعريف الفرائض، عرفنا موضوعه، عرفنا أسبابه ووانعه أركانه شرائطه. الرقيق لا يملك، فلو مات والد الرقيق أو قريبه وأردنا أن نعطيه نصيبه من تركة قريبه المتوفى، هذا المال لمن سينتقل؟
سيدي.
للسيد، ولا علاقة بين السيد
والوارث
ووالد الرقيق أو مورثه بشكل عام، فالرقيق لا يملك شيئا. هذه هي مقدمات أساسية في هذا الموضوع. نعم. ورثوا في هذا الموضوع في خلاف بين الفقهاء في ذلك، لكن نحن طالما أن الأمر أصبح غير موجود يكفينا أن نعلم هذه المعلومة بأن الرقيق لا يرث فهو مانع من موانع الإرث. بعد هذا ننتقل إلى الوارثين من الرجال.